قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
المفروض أيها الأحبة والذي يكاد يرسخ في أذهان كثيرين أن الإسلام ضد الدين ضد الحياة ومتعتها، وأن المسلم المستقيم على طاعة الله تعالى إنسان متزمت معقد يحرم كل شيء يرفض كل شيء يعدد جسده ويجيع كبده. الإسلام في أذهان من لا يعرفونه ثوب خشن غير نظيف وجسد منهك ومترحل ووجه مكتئب حزين. الإسلام يعني عند من لا يعرفون التخلف ومصادمة الحضارة ويعني السكنة في بيت متواضع والانقطاع عن الناس أو إغلاق الأبواب في وجوههم. هذا الفهم أعزائي المشاهدين المغلوط أو المشبوه دفع بكثير من الناس للناحية الأخرى لتذليل الجسد وترفيهه والسعي الدؤوب من أجله يلبسونه الحرير ويفرشون له الوثير ويطعمونه الأطايب. كيف كانت ومن أين جاءت؟ من حلال أو حرام؟ من مصدر خير أو مصدر شرير؟ في النور أو في الظلام؟ المهم أنك تدلل هذا الجسم بمنطق حين النهاردة وموتني بكرة، بمنطق وغنى من الحاضر لذاته، بمنطق عايشين لليل والحب وبس. لكن هناك من لا يفكرون إلا في الحلال، معتقدين أن فيه العافية وفيه النجاة وفيه سلامة الصدر وسكينة النفس. لكن هناك من يقدرون على الحرام ويتركونه فقط لله تعالى ليعوضهم الله خيرا مما تركوا وأدوم مما تركوا وأحلى مما تركوا، فهم العقلاء حقا والمؤمنون حقا. يقدر أحدهم على امرأة في الحرام يذكر الحور العين فيرفع يده، يقدر أحدهم على مال حرام مثلا فيذكر ملكه في الجنة فيرفع يده، يقدر أحدهم على كأس الخمر فيذكر أنهار الجنة فيقبض يده، بل يعرف أحدهم أنه سيجد النتيجة في الدنيا قبل الآخرة حلاوة في القلب وسموا في الناس وعوضا من الله تعالى، موقنا أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. عنوان هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم تنير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا، يعني كثير من الناس في هذه الأيام يعني يقول يعني الإسلام فعلا يعني صاك علينا صكة، أو مثلا ما يخلي الواحد ياخذ حريته، الأغاني حرام، التلفزيون واحد يشوفه حرام، المرأة تشوفه واحد يعني يشوف الجمال وسكر يقول حرام، يعني المال يعني البنك التعامل مع البنك حرام، كل شيء يحس إنه حرام حرام حرام. ما تحس إن الإسلام فعلا كتم على الإنسان أو ما خلاه ياخذ حريته في 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 الحياة وفي في ممارسة حياته الطبيعية؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بك.
أهلا وسهلا بك يا شيخ. بعد ما رحبنا فيك ودشنا على طول البرنامج أو في الشيء هذا، لأن فعلا ودنا الشيخ يعني في ناس كثيرين يعني مثلا نظر الإسلام أو خلنا أول شيء نقدمك يا شيخ. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، ونرحب فيكم في هذه الحلقة الجديدة ومع ضيفنا فضيلة الداعية الكبير الشيخ محمد حسين يعقوب الذي شرفنا ونور برنامجنا، وكان قبل عندنا أيضا حلقة كانت معه عن الهم، فحياك الله في هذا البرنامج. واسمح لنا ما قدمناه في البداية وخطأ مني أنا.
لا داخل سخن،
داخل سخن على طول على جلسة تفضل يا شيخ.
داخل سخن يهاجم على طول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله. أما بعد، فالإسلام هو الحياة، الإسلام جمال الحياة، الإسلام روح الحياة، الإسلام متعة الحياة، الإسلام نور الحياة. إن الله جل جلاله الذي خلق الإنسان وسواه، خلق فسوى وقدر فهدى، سبحان الملك، علم حاجته سبحانه وتعالى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. فالله الخالق القادر، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم ماذا يسعد الإنسان. الإسلام هو السعادة. قال ربنا جل جلاله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة. بل بالعكس، ليس المسلم أو الملتزم أو صاحب الدين هو الذي تذكره فيما ذكرت من أنه مكتئب وأنه حزين وأنه مقصب الجبين دائما وعابس الوجه ويعيش في الظلمة ومعادي للحضارة. كل هذه أوصاف إنما ألطقها أعداء الإسلام للتنفير عن الإسلام. ومع ذلك الحمد لله رب العالمين، كل الناس يقبلون على الإسلام وثن مجرب. إذا سألت مجربا أخبرك أن السعادة، كل السعادة في التزام دين الإسلام، أن السعادة قمة السعادة وسعادة الروح وقرة العين وراحة النفس وهدوء البال وراحة الضمير والخاطر، كلها في الالتزام بالدين. يقول الحسن البصري: هم وإن هرطقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين إلا أن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فلذلك أخي في الله، أبدا ليس الإسلام ضنكا ولا ضيقا ولا حزنا ولا هما ولا تعقيدا، وإنما الإسلام سعادة، كل السعادة في اتباع دين الإسلام. وأبدا ليس هذا التفسير ولا العبوس، وإنما يعني هذه أشياء أخذت من بعض الذين التزموا الدين فشوهوا صورة الدين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لصحابته: يا عباد الله، إن منكم منفرين. فهؤلاء الذين التزموا هذه الأمور التكلية التي أرادوا بها إظهار الدين وإلباسه غير لباسه، هم الذين أفسدوا الصورة الحقيقية للإسلام. ولذلك من أراد الصورة الحقيقية للإسلام ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كان يقبل عائشة ويمص لسانها، وكان يمدح أصحابه يقول: لأنت يا ذا الأذنين. وكان صلى الله عليه وسلم يضحك ويبتسم ويجالس أصحابه، وما كان صلى الله عليه وآله وسلم يعقد هذه التعقيدات.
فضيلة الشيخ، احنا عنوانا حلقتنا مثل ما يشوفون الاخوة المشاهدين: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
نعم.
ما ادري ايش معنى هالمقولة هذه، او ما ادري اذا هو حديث او مقولة، ما اعرف ماذا تقول.
المسلم رجل عقيدة.
نعم.
عقيدته ان الدنيا دار ابتلاء، فالانسان فيها مبتلى. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فالمسلم إذا عرف أنه عايش في الدنيا مبتلى، فإنه يعيش معنى الابتلاء فيما أعطي: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فلذلك إذا دخل عليه شيء فإنه ينظر إلى معنى الابتلاء أنه ابتلى. هذا اختبار. لما سليمان عليه السلام طلب عرش بلقيس، قال: عفريت من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني علي لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رأه مستقرا عنده يغمض عينه ويفتحها، يفاجأ أن عرش بلقيس أمامه. هذا أعطيه، لم يغتر سليمان عليه السلام ويتكبر وكل شوف هذه حتى حتى منها غيره، وإنما شاف هذا الأمر أمامه في مجرد طرف عين. رأى عرش بلقيس أمامه، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فالإنسان إذا ابتلي بشيء من الحرام أو شيء من المشتبهات فتركه لله، هذا هو الصرف، تركه لله لا لكونه لا يقدر عليه وإنما لله وحده، تركه لله فإن الله يخلفه خيرا منه لأن الله كريم. قال شيخ الإسلام تيمية: من أدى لله طاعة ولم يجد أثرها في قلبه فليتهم عمله، فإن المعبود كريم. الله كريم من أن أكرم من أن تترك شيئا لك ثم لا يخلفك خيرا منه.
قل لي هل أنا على صواب أم على خطأ؟ الناس في العقود الأخيرة من الزمن يدللون الجسد على حساب الروح، يلبسونه الحرير ويلبسونه الذهب ويطعمونه من الحلال والحرام، ويعلون شهوتي البطن والفرج على سمو الروح وعلو النفس ونقاوة الضمير. هل هذا صحيح؟ وإن كان صحيحا فلماذا؟
هذا هو الطغيان المادي المعاصر. الناس مع سبيل الله لما نظروا إلى الحياة على أنها متعة وملذات وأنها معيشة يريد أن يصل فيها إلى أقصى ما يستطيع من اللذة والمتعة، نظروا إلى مناظر، نظروا إلى الغرب فرأوا الرجل الغربي يقفز ويرقص ويلبس ويسموها حرية، حرية فسق، حرية فجور، حرية كفر، حرية حرية، سموها حرية. فظن حين رأى المنظر العام أن هؤلاء سعداء، فأراد أن يسعد كما يرى كما رأى هؤلاء، تحاول أن يقلدهم الإنسان في كل شيء للأسف الشديد. وإنما هذا مثله كمثل الرجل جلس تحت عمود نور يبحث، فقالوا له عما تبحث؟ فقال ضع مني دنانير أبحث عنها هنا دراهم. فقال له أين ضعت منك؟ قال في ناس حارة ظلمة هناك. قال لما تبحث هنا؟ قال أبحث في النور. فلما أضاعوا سعادتهم في الظلمة التي كانوا يعيشونها صاروا يبحثون عنها كما يبحث الناس، لم يبحثوا عن الأسباب الحقيقية. فلذلك فعلا هذا حاصل، أن الناس في هذا العصر يدللون جسدهم أكثر من اللازم، ويدللون أهواءهم وشهواتهم أكثر من اللازم بطريقة عجيبة جدا، يتفاعلون في الشهوات وهم معذبون وللأسف الشديد بهذه الشهوات عذابا شديدا. اسأل أهل الشهوات لا يغرنك الضحكات والقهقهات والفرقعات والمهارسات التي تراها، ولكن لو رأيتهم لوجدت في قلوبهم من داخل أعماق قلوبهم حزن وكآبة وهم ونكد. إخوتي في الله، كم رددت وكررت أن الإنسان مخلوق من حفنة تراب ونفخة روح. حفنة التراب هي الجسد ونفخة الروح هي القلب. الجسد يعرى فيكسى، والجسد يصعد فيستريح، والجسد يجوع فيطعم، والجسد يظمأ فيسقى، وكذلك الروح تجوع وتعرى وتظمأ وتريد طعاما. ولكن كل الناس أو معظم الناس أعوذ بالله معظم الناس كثير من الناس غافل عن حاجة الروح للأسف الشديد. غفلته عن حاجة روحه واعتنائه بجسده يجعل الروح تصرخ فيتفانى ويبالغ في الاعتناء بالظاهر والاعتناء بالجسد والاعتناء بالسأوة، وما زالت الروح تصرخ، فيضطر أحيانا أن يلجأ إلى المخدرات لإفتاز صوت الروح. ولأنه لجأ إلى غذاء الروح لعاش منعما قرير العين.
جزاك الله خير. فضل ترك المحرمات ضيف الشيخ الله تعالى شيء عظيم، وأريد أن أتدرج مع السادة المشاهدين أمام بعض المحرمات وفضيلة الكف عنها لله عز وجل، يعني وأبدأ بشهوة الفرد وحب النساء والجنس. أولا، ما حجمه الحقيقي في حياة الإنسان العقل؟
كان أنا أريد أن أضع في البداية أطلي الأصل الأول قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والأصل الثاني أن الإنسان خلق في هذه الدنيا مبتلى، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. الأصل الثالث، معلش اجعلهم ثلاثة، الأصل الثالث في هذه المسألة أن هناك دار آخرة يجد الإنسان فيها كل ما يشتهيه ويتمناه، بل أكثر مما يشتهيه ويتمناه، بل أعظم مما يتصوره في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اجعلوا هذه الأصول الثلاثة نصب أعينكم، خلق للعبادة، خلق مبتلا، دار آخرة فيها النعيم المقيم. ثم تعالوا لنقول إذا عرض على الإنسان فتنة شهوة، شهوة النساء وشهوة الزنا. هذه الفتنة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، وإن فتنة أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هذه شهوة طاغية وخصوصا في الزعام، نتيجة الإبهار الحاصل من وسائل الإعلام المختلفة التي تصور المرأة على أنها شهوة، وتجميلها وتزيينها وزركشتها والتفاني في إظهارها على ما يستثير الجسد. حصلت فتنة عظيمة جدا، كثير من الناس وقع فيها للأسف الشديد. أما الموحدون نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، فإنهم نجوا من هذه الفتنة بالأصول الثلاثة التي ذكرت عليها: أنه خلق ليعبد الله، لا ليظهر شهواته ونزواته، وأنه مبتلى، فأيما شيء عرض عليه ينظر على أنه ابتلاء. يعني إذا عرفت أن إنسانا يختبرني يضع مال ويتركه وينشغل عني، هو يختبرني، هل سأتركه، هل سأخذه، هل سأخذ منه؟ فإذا عرفت أنه يختبرني فإنني لا أبالي، أعرض عنه ولا أسأل فيه وأترك كل شيء لا أبالي به. فإذا دخلنا هذه الامتحانات وأنا أعرف أنه امتحان، أعرف أنه ابتلاء، فإنني ساعتها سأحترف وأحترف. الأمر الثالث أن في الآخرة خير، أن الآخرة خير وأبقى. هذا ما كان من يوسف عليه السلام، عرضت له امرأة العزيز نفسها حتى أنها غلقت الأبواب وقالت باللفظ الصريح: هيا لك. ويوسف عليه السلام شاب، والفتنة في حق الشاب أشد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعجب ربنا من شاب ليست له صبوة. وهو غريب، والغريب لا يتحرر حتى يعرف هنا فبرح. ثالثا أنه لها خادم وهي سيدته، فالفتنة أشد. رابعا هي الطالبة وهي العارضة وهي التي أمنت المكان، فكانت الفتنة في حقه شديدة، ومع ذلك ترك لله، ترك لله سبحانه وتعالى. قالت: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. ولننظر كيف كان الدافع. قال: إنه ربي أحسن مثواي. لما خرج بيت لك قال: إنه ربي أحسن مثواي. على أحد التفسيرين إنه ربي يتكلم عن الله سبحانه وتعالى، أو أنه يتكلم عن زوجها لما قال لمرأته: أحسني مثواه حتى أن ينفعنا. فلذلك راعى جميل الرجل، أو راعى فضل الله، كيف أخون الله، الله العظيم، الله الكريم، كيف أخونه بعد أعطاء، بعد أن أعطاني، بعد أن أكرمني، بعد أن أمكنني، بعد أن هداني، بعد أن أصلحني، ومع كل نعمه التي أنعم بها علي، ثم أخون الله عز وجل فترك لله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نبدأ ناخذ بمكالمات الأخوة المشاهدين. الأخ هادي من السيف، تفضل أخوي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبك بالله يا شيخ.
آمين.
شوف فضيلة الشيخ، ما رأيك في الذي يطعن في العلامة الألباني؟ يقول أنه مشرك.
جزاك الله خير اخوي. معلش احنا في موضوع غير، ما نبي ندش في اي موضوع يعني خارج موضوع حلقتنا، على اساس نحاول
نركز.
حياك الله اخوي هادي، حياك. ممكن تاخذ رقم يعني بعد البرنامج تتصل والشيخ راح يجاوبك، لان هاي خارج موضوع حلقتنا. تفضل اخوي هادي. شكرا لك يا اخ هادي. مكالمه ثانيه. نعم ام براء، تفضلي.
الو الو الو.
ايوه اختي، معك على الهواء.
عندي سؤالين للشيخ لو تكرم.
تفضلي.
انا بحيث سمع الاغاني بروح الشباب فقط، يعني ليس بغرض الاستهتار، فزوجي بيرفض رفضي بات الكلام دي يعني، لكن ما امرني خالص باني اتركه. ده السؤال الاول. وسؤالي الثاني، انا طلبت من زوجي الاشتراك في الكابل، رفض بغرض بحجتي انه ما بيسك في القنوات الفضائيه ولا اشياء بتبوسها يعني.
نعم.
فلو تكرمت عاوز اعرف بس الاجابه على السؤالين دول. جزاك الله خير.
نعم جزاك الله خير. حياك الله. مكالمة ثانية. نعم أم أحمد، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيكم العافية وجزاكم الله كل خير.
حياكم إن شاء الله.
لو سمحت، يعني إحنا طمعانين ما شاء الله في شيوخنا الإسلام والأئمة، من يعني مثلا يعملوا برامج للأطفال يحكي لنا قصص أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إحنا ينقصنا هاي البرامج عن للأطفال يعني، وخاصة نحن الآن في عطلة الصيف وما شاء الله يعني الوقت الفراغ عندهم طويل.
نعم.
فنسمع في هذه البرامج. السؤال الثاني يعني إحنا مثلا بقراءتنا القرآن في وصف ليوم القيامة ويعني وكنا على أساس رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني رأى يعني أشكال وأوصاف كذا إنه هاي المرأة وشكل كذا إنها كانت تزني أو شيء. فهل يعني هذا مثلا يعني كان يتخيل أو إنه كان هذا حقيقة يعني كذا لما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم؟
نعم. هذا صحيح.
لحظة بس شوي.
تفضلي.
ايوه في يعني الحين احنا بنلاحظ في اوراق بتتوزع اللي مكتوب عليها مثلا انه راى الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا وحذف كذا وانه من يعني اللي يلقيها او لم يعني يصورها او ينسخها يحدث له اثم او انه مثلا يحدث له فاجعه او مصيبه يعني هذا صحيح يعني؟
يا ريت لكم مشاهدين يعني تكون اسئلتكم داخل موضوع الحلقه على استحاله قدر الامكان يعني نفسي في موضوعنا لموضوع الحلقة. انظر تسأل أو قبل ذلك يا شيخ أنت ذكرت قصة نبي يوسف يعني عليه السلام يعني هذا لأن النبي على أساس كذي قدر يعني في هذا الموقف أنه يصبر وأنه هو يبتعد عن الحرم هذا، لكن إحنا كبشر خصوصا في وسط هذه المغريات صعب إحنا مثلا نعمل مثل ما عمل النبي يوسف في الناحية هذه يعني أنه هو في وحده بطريقة ويقدر يستعصم، فهذا شيء أعتقد ما من الصعب إن الواحد يسويه يعني، ولا شلون؟
يعني حتى هو صعب، لكن
نعم.
أنا لا نستطيع يعني نحن نقول إن هذا شيء غير صعب، هو صعب لكنه ممكن، لكنه ممكن فالإنسان إذا عرضت عليه هذه الفتنة، هذا السؤال يعني نحن نسأل إذا عرضت له هذه الفتنة كيف يخرج منها؟ إحنا كنا ذكرنا أول سبيل للخروج منها استشعار مراقبة الله له، أن يشعر أن الله يسمعه ويراه. لو أنك تشعر أن والدك أبوك يراك تفعل؟ أكيد لا. وهذا معنى رأى برهان ربي. لولا أن رأى برهان ربي. السيد هذه استشعار المعية، هذه أصل في الترك. الأمر الثاني إذا عرضنا هذا الحديث قول رسول الله ونسينا النص ان هذا حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، هذا وعد. وهذه قضية ان العلماء دائما يقولون ان للعمل علتان، ان للعمل علتين، علة دافعة وعلة غائية. العلة الدافعة التي تدفع لفات العمل التي تدفع للعمل، والعلة الغائية التي ينتظر مربتها وأثرها في الآخر. فالعلة الدافعة مراقبة الله عز وجل تجعله يصبر، والعلة الغائية انتظار الأجر من الله عز وجل، اللي هي زي من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إيمانا العلة الدافعة، واحتسابا العلة الغائية. الشاهد أنه حين يحتسب عند الله الأجر أن يخلفه خيرا منه، يا رب أنا تركت هذا من أجلك فاخلفني خيرا منه، يخلفه خيرا منه. فلو إيه إنسان استفع هاتين قضيتين يقول ان شاء الله يفعل كما فعل
ان شاء الله. لكم براء يعني ذكرت موضوع الاغاني ما شاء الله هالايام نقول ما شاء الله الاغاني اللي هي تحب تسمع اغاني وزوجها ينهاها عن الاغاني هذه الايام الشيخ يعني في السياره واحد يسمع اغاني، في البيت اغاني، في التلفزيون اغاني، حتى رنات الموبايلات اغاني في اغاني، فما ادري ايش تحقيق يقول في الوضع
يعني مصيب. يعني دير مسلسي كان يقول يا أهل المغنى بمغنى وجعنا دقيقة كتف لله. هذه دائما مولي هي فوق. وحتى
يا ريت لو شيء عدل يا شيخ، يعني يا ريت لو كلام طيب وكلام يعني
القضية انه هؤلاء الذين يسمعون الاغاني
نعم.
للاسف الشديد يعني انا كنت فعلا اني يعني ما فهمت هي بكل انها تستمتع بها،
تحب تسمع اغاني يعني تستمتع.
انا اظن انه لك عاقل يستمتع هذا الخبط والرزع والبض الكبيره التي يفعلونها. هذه اغاني ليست لها قيمه مطلقا ابدا اضافه الى تحريمها في الاصل، فان الله عز وجل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المعاصي، فلا ينبغي للإنسان أن يسترسل مع الحرام أبدا، وإنما هي وقعت في الحرام نتيجة العزوف عن الحلال. إحنا نضعه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أين أنت من تلاوة القرآن؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، تغني بقراءة القرآن وأقرأ صوت جميل مرة واثنين وثلاثة. صلى الله على النبي محمد لما دخل مكة صلى الله عليه وسلم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فجعل يمدد بها صوته وهكذا يمدد صوته صلى الله عليه وسلم. هذا التمديد في التلاوة متعة حقيقية. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الإنسان يسجد ويستشعر وهو ساجد أنه قريب من الله تعالى، ويسجد واختلف أنه يرقى ويرتفع إنك ما سجدت لله سجدة إلا ورفعك الله بها درجة. أن يقرأ كلام النبي ثم ما يسلم ويجد فيه متعة وسعادة وراحة. أن يتعلم شيء من العلم، من العلم الشرعي في العقيدة في الفقه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في سيرة الصحابة رضوان الله عليهم. إذا الإنسان اشتغل بهذا وملأ به عينه وقلبه فإنه أبدا لن ينظر إلى الحرام ولن تكون متعته بغير حلالات.
وأيضا سأل السؤال الثاني هو مسألة الاشتراك في كابل أو رؤية القنوات الفضائية الحالية الموجودة. يشك فيها كثير من الأشياء اللي ممكن من خلالها واحد ينحرف عن الطريق الصحيح، يعني من واحد يشوفها. فمثلا إذا واحد عرضت على أغنية مثلا فيها راقصات وهذه، مجرد أنه هو يعني يحجب نفسه عن رؤية هذا الشيء، هذا هل هو بيحصل أجر كبير من الله سبحانه وتعالى؟
لا شك أنه سيحصل أجر كبير، لكن أنت ذكرت لي أنه صعب ولا مستحيل قل يعني الإنسان إذا فتح أمامه وأمامه فتنة منظر خليع ولا شيء ولا رقص ولا، وبعدين يكون ان هو يحول بصره او يعني ان هو قدامه هذه الفتنة وعايز يقول المفتاح في يدك تسكر التلفزيون او تغير القناة او كذا، هذا كلام غير واقعي. انت طبع نفسك في الفتنة ثم تقول حاول وغير، طب ليه ما تبعد الفتنة؟ جزاه الله خيرا زوجه، زوجه هذا رجل صالح والله اعلم، ان هو يمنعها عن الاغاني وينهاها عن هذه القنوات الفضائية التي فيها الأشياء. أما إذا رأت في القنوات الفضائية شيء حلال من الدعوة للدين، من القرآن، من الدروس، من الخطب، من المواعظ، من الندوات، هذا شيء طيب، هذا شيء طيب ومفيد ونافع. إذا رأت ينقلون أحيانا الصلوات من مكة تشهد الكعبة والمصلين وتلاوة القرآن، هذا شيء طيب. أما أن تكون القنوات مجال للزنا والخنا والرقص والحرام والموسيقى والضجيج، هذا لا شك فتنة عظيمة. فنسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين منها.
طبعا بهذه الطريقة الإنسان يحتاج إلى مراقبة الله سبحانه وتعالى. كيف يستشعر الإنسان مراقبة الله عز وجل وسلطان الشهوة مع قلة العلم وفقر الرصيد الإيماني يحول دون الإحساس بالمراقبة هذه؟
جميل. نعم الإنسان فعلا في قوة الشهوة مع قوة الشهوة وكثرة الفتن المحيطة، لأنه يحتاج فعلا أن هو كيف يستشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى. أولا إذا أراد الإنسان أنه ينظر إلى التجارة ينظر بعينه، فليتذكر وهو ينظر أن العينين الذي خلقهما الله والذي ينير بصيرتهما الله، وكم إنسان وكم من إنسان نام مبصرا وقام أعمى، وكم من إنسان عاش صحيحا سليما وفوجئ والعياذ بالله بورم سرطاني على المخ فأفقد البصير. نسأل الله العافية. اللهم عافي كل مسلم واشف كل مريض مسلم. اللهم امسح الضر عن المتضررين واكشف البلاء عن المبتلين من المسلمين. نعم كم من انسان فليذكر نعمة الله في البصر، ان جعل لك بصرك نعمة فاذا به تجعله عليك مقمة وفتنة. تستشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى، ان تستشعر كذلك ان يدك التي تمدها ورجلك التي تقوم عليها ومجلسك الذي أنت فيه إنما هو نعمة. أن تستشعر أن هذا التلفاز الذي أمامك الذي أعطاكه الله بمال الله اشتريته، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فحين تشعر أن الله جل جلاله معك. الله عز وجل يقول إن الله كان عليكم رقيبا، سبحانه وتعالى الله رقيب يراقبك سبحانه وتعالى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى للتأييد، وقال في التهديد سبحانه وتعالى ألم يعلم بأن الله يرى.
شيخنا داخل المكالمات في الأخت سوزان من الإمارات. تفضل أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أول شيء أنا أسفي إنه سؤالي ما يمكن ما دخلت الحلقة كثير، بس حابة أخذ رأيكم بالنسبة للمحرم بالسفر. إذا أنا بدي أسافر على بلد عربي تقريبا 3 ساعات بالسيارة، فزوجي ما بيقدر يسافر معي، ولازم أنزل يعني بالصيف، صعب إنه الواحد يقضي بالخليج، ففي مجال إني أسافر لحالي أو يكون معي شغالتي؟ هذا سؤال. السؤال الثاني بالنسبة للوضوء، إذا الرجل مس زوجته أو هي مسه بدون قصد أو بقصد، لازم ترجع تتوضأ عشان الصلاة؟
نعم. شكرا. مكالمة ثانية.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
أشكرك على البرنامج يا شيخ الله.
حياك الله.
وشكر خاص للشيخ محمد، وأني أقول له أني أحبك في الله.
جزاك الله خيرا.
لي سؤال الله يخليك لو سمحت. كيفية الخلاص من شهواتنا في الدنيا إن شاء الله، كي نراها في الآخرة بإذن الله في الجنة؟ ربنا يجمعنا ويجمعنا ان شاء الله ندخل في الجنه ان شاء الله
يا رب. يعني
السؤال الثاني، كيفيه الخلاص من وسوسه الشيطان في الصلاه؟ ومعلش السؤال خارج، لكن اهم حاجه الوسوسه وخصوصا في الصلاه بالذات يعني. وشكرا يا شيخ على هذا البرنامج.
حياك الله خير. اخ عيسى من قطر، تفضل اخوي. عيسى معك على الهواء، تفضل.
الو.
ايوه اخوي.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله
وبركاته.
سنور.
يعطيكم العافيه.
الله يعافيك.
الشيخ عندي سؤال وتكرمت.
معك الشيخ.
السؤال هو ريت تعرفونا عن الحور العين، الله يطول عمرك. الحور العين في كائن منادر بين المسلمات والحور العين، لأنه يقولون نحن الراضيات لا نفحص أبدا، نحن كذا وكذا، والحور المسلمات برضو يقول نحن الصائمات، نحن متصدقات وكذا إلى آخره. قلت له هذا المحترم فضل
جزاك الله. سؤال يا عيسى، شكرا لك. حياك الله. في ناس محمد والله مشكلة سألت عن يعني أسئلة خارج الموضوع، لكن مسألة تسأل عن لما الرسول صلى الله عليه وسلم أعرض لما رأى الأشياء والأهواء الموجودة في النار، فكيف رآها ولم تأتي الآخرة يعني.
هذا السؤال، هذه الرؤية التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على عذاب البرزخ، دليل على عذاب القبر والنعيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم حين رأى الرجل الذي يعذب بأن يسدق بأن يشرشر سدقه الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، ورأى النساء التي يعلقن من سبيهن، ورأى الرجل الذي يأكل المنكن ويدع الطيب، وهذه الأشياء حين رآها الذين يعذبون في النار، الرجل الذي تدغدغ رأسه فيتدهدأ الحجر، هذه الأشياء التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على عذاب القبر، أن هذا كله يحدث في القبر في البرزخ. فنحن نؤمن بعذاب القبر ونعيمه، هذا من اعتقاد عن السنة الجماعة، أن في القبر عذاب، وهذا العذاب الذي في القبر جزء من الرصيف، يعني جزء تحت الحساب. فالإنسان الذي سئل في البداية، لأن نقول قبل الحساب، سئل في البداية من ربك وما دينك ومن نبيك، فإذا أجاب وكان مؤمنا يعيش في الجنة، إذا لم يجب وكان فاسقا أو فاجرا يعذب على قدر ذنوبه. فإذا انتهى من الذنوب قد يحول القبر في أثناء وجوده القبر إلى جنة، أما إذا لم ينتهي فإنه يستكمل رصيده الذي هو سيحاسب عليه ويعذب به في النار.
وهناك سؤال آخر، هناك وقت توجع يا شيخ أن يرأوا الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام ويقول أن أعتقد القيامة قريبة، أوراق هذه كثير من الناس صراحة سألون فما أدري إذا التسكير فيه.
والله هذه الأوراق كثيرة ما تنتشر أيام الامتحانات، امتحانات الطلاب هذه كثيرة، حتى عندنا في مصر وفي غيره في كل مكان تجد أنهم يشغلون الأولاد عن الامتحانات، أو نتيجة نفسية الولد أنه في هذا الوقت محتاج لله عز وجل، يكتبون الورقة ويصوروها، يقولوا صورها 13 مرة، وفي واحد صورها 13 مرة فرزق ب 13 مليون جنيه، ورجل لم يصورها فأصيب ب 13 مرض، أو مش عارف مثله أولاده أو إلى، هذه كلها جدل وشعوذة والعياذ بالله، ولا قيمة لها، ولا تصدق ولا تفعل، وإنما رزقها ولتنتهي عندك القضية، ولا تخف واستعن بالله.
سوزان أيضا سألت سؤالين خارج الحلقة لكن نجاوب إن شاء الله. تسافر لوحدها بدون محرم لمدة 3 ساعات، هل يجوز لها أو معها مثلا خدامة ممكن أو بدون؟
لا يجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة بغير ذي محرم، فلا يجوز السفر بدون محرم مطلقا مهما تكن الظروف. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة بغير ذي محرم منها. وإنما في فروع الشافعية أجازوا فقط للمرأة أن تسافر بدون محرم فقط لحجة الفريضة حجة الإسلام، أما غير ذلك ليس.
وانت مسألة القبلة، قبلة مثل الوضوء عليهم
قبلة، قبلة ولا مسألة
قبلة أعتقد هي
العلماء
قبلة الحارة مثل
العلماء العلماء الله يديك العلماء وضع الضابط في مسألة المس في المرأة فقالوا إن كان بسهوة فإنها تنقض الوضوء وإلا فلا. هذا الضابط وإن كان لم يذكر في النص الحديث وإلا أنه له مغزى. الفقهاء حين يجتهدون اجتهادهم له قيمة ينبغي ألا نجعله بمعزل عن النص، هذا من فهم النص. فلذلك ذكر أنه هذا المس بسهوة مظنة خروج الميت، والمجي لا يصعب به عادة المجي، والمجي ينقض الوضوء ونجس، لذلك أوجب عليه الوضوء.
وسؤال الأخ حسن يا شيخنا، المسؤول يعني كيف يربط الإنسان الشيء اللي يرى في الدنيا بالآخر؟ يعني مثلا كل ما يرى شيء أنه يسأل عنه يجعل هدفه الآخرة والجنة.
والله هذا كان دأب السلف، وهو شيء من العجيب أنك ترى السلف. رجل منهم مثلا قصة مالك بن دينار، قال كنت في مركب فلما أتينا إلى الشاطئ قال صاحب المركب يجلس كل منكم مكانه، قال فوضعت ثوبي على رأسي وقفلت فإذا أنا على الشاطئ، فقال صاحب المركب تعال، قلت ليس معي شيء، قال انطلق، قلت كذلك أمر الآخر. هذا أمر يعني حين ربطه بالآخرة مباشرة يعني أذهلني، إن هذا أمر لا علاقة له بالآخرة مطلقا، وإنما لتعلق قلوبهم بالآخرة بصفة مستمرة جعلوا كل حركات الحياة يربطونها بالآخرة. فإذا رأى جمعا عظيما تذكر الحشر، وإذا سمع ضجة كبيرة تذكر النفس في الصور، وإذا رأى نارا بكى. الله جل جلاله جعل هذه الأشياء تذكرنا بالآخرة لكي لا ننساها. فلذلك الإنسان يجب عليه أن يكون قلبه متعلق بالآخرة بصفة مستمرة. كان عبد الله ابن عمر إذا مر بالسوق فرأى الرؤوس المشوية معلقة يكاد يغشى عليه ويتذكر وهم فيها كالحون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. لذلك ينبغي أن يتعلق القلب بالآخرة. تعلق القلب بالآخرة أن يكون الإنسان دائما في ذكر للموت والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم أكبروا من ذكر هذه الأشياء، أن يتذكر الآخرة دائما.
إن شاء الله. الأخ مريم من تونس معنا على الهواء، تفضل يا أختي.
الو،
أيوة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
جزاك الله فضيلة الشيخ، هل يمكن أسأل معنا ما حكم ما رأيكم على في الزوجة التي تعرف أن زوجها يخونها ومع ذلك ترضى معنا أن تعيش معه؟ وما يعني لو
السؤال الأول هو ما حكم يعني الإنسان إذا رأى زوجها يخونها أن تستمر معه أم لا؟
نعم أستمر أم لا. وكذلك معنا في الزواج الثاني للرجل مثلا، أنا في عوض أن أنا واغي في الزواج من زوجة صالحة أخرى، ولكن أنا أعتقد من الشرع يتطلب إنه لازم الزوجة الأولى توافق، ومن هذا الكلام أنا يلزم على الزوج أن يتزوج في حلال خير من أن
السؤال واضح صحيح. يا شاء الله يا أخت مريم. مكالمة ثانية أعتقد من أم سامي، تفضلي.
شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
التلفزيون بنصح عامة المسلمين أفراد إنهم من ترك شيئا لله فهو يخلفه، وهذا تعلمنا من التلفزيون جزاه الله كل خير.
جزاه الله خير.
وما سمعنا هذا يعني كثير علمنا أشياء كثيرة، فنرجم التلفزيون يقوم باستبدال أغاني بالشعر العربي الذي أصبح منسيا، لكاد ما نسمع أي بيوت من الشعر العربي في التلفزيونات العربية أو الإذاعات. وهذا كان من قديم الزمن مش جديد، يعني قبل الإسلام، وجاء الإسلام والقرآن الكريم على مجتمع يعرف اللغة وما معنى كلمة الكلمة. بتمنى أمان باستبدال الغانيات الأجنبيات الأوروبيات بلباس أقل شيء، ما يجب لبنات عربي غنيوا، نجيب بنات اللبس يشبه بالعرب، اللبس العربي أصبح لا أحد يسمع أغنية محروضة علينا في التلفزيون، فهي إيش؟ بنت استغفر الله العظيم محرمة بكل الأسباب، ما فيش باب من أبواب الحلال في الأغنية. فخلي شيء يعني تعود الناس شيء محترم والناس بتقلد طبيعة البشر بتقلد ما بتشوف التلفزيون. ثالثا أتمنى لما ينقل التلفزيونات من المناطق في الشارع العربي إنها تنقل مجتمع عربي ما تنقل مجتمع أوروبي في بلد عربي في أي منطقة عربية. فبنلاحظ التلفزيون ما يروح ينقل بينقل الناس أشباه عرب أشباه أوروبيين وليس أبناء العرب نساء أو رجال فبتلاقيهم لابسين سيتر. وأتمنى من التلفزيون تعليم الناس كيفية أهمية أموالهم بالحلال وتعليمهم كيف يكونوا مزكين ويعرفوا كيف يكون تصرفهم بالمال.
شكرا لك على هذه الكلمات أختي. حياك الله. خليفة تفضل أخوي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟ طيب إن شاء الله.
الله
يسلمك الشيخ. في الله يسلمك شيخ للمسلم. هل يكون يعني أن أنا الإنسان متدين مرتقي فكثير من الشباب يقولون لي أنت مب يعني مش مب عالم فليش تربي لك لحية وتلبس الأمة وتخصر ثوبك؟ لكن يكون شكلك أن إذا أنت مب عالم تشيل اللحية وتترك الأمة وتقصر ثوبك على يعني تطول ثوبك. ف يعني هل كلنا ملزوم فينا اللحية والثوب القصير والأمة؟ والسؤال الثاني شيخ ان الدش والكابل هل اللي يضعه في البيت يدش لرأيته يسبب مشاكل لأسرته الدش والكابل؟ جزاك الله خير.
حياك الله خير. شيخنا في مكالمة. ايوه ابو خالد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
الله يخليك. ممكن فيني اسأل سؤال؟
تفضل تفضل.
الله يخليك. انا في مجال شغلي طبعا عندي اشخاص يعملوا في المحل عندي ومن فترة شهرين كان في شخص رقبت انه ياخذ مصاري المحل. طبعا المصاري فلوسي هو المحل لي والحمد لله. فرقبته فصرت يعني حاط عيني عليه فاجا امس وكلمني قال لي اريد اتكلم معك. هو صار مثل فزعان يعني خايف. قال لي انا اخذت كنت كل يوم باخذ كذا كذا 50 ريال او 60 ريال او 10 ريال والمبلغ اللي طلع هو 1460 ريال اللي اخذهم. وقال لي هذا انا بين ايديك شو بدك تعمل فيي اعمل. قلت انا طبعا حكيته كل الكلام قلت له تعرف هذا الامر كم يوديك اذا سلمتك للشرطه وكذا. فانا حضرتك لله سبحانه وتعالى واكراما لزوجتك انت متزوج جديد حتى ما تروح السجن تنحبس وتمك قطع انا حاقطع هالمبلغ اللي انت اخذته واجزيك اقطع عليك 1000 ريال وما راح اسلمك للشرطه. هل اكون انا خلفت الشرع لانه طبعا السارق قطع يده والزاني يجرم لحتى الموت؟ طريق أتصر منك يا شيخنا
وتركته
لله سبحانه وتعالى وما
بتسر منك. حياك الله خير. جزاك الله خير. الأخ حسن سأل عن وسوسة في الصلاة في أسئلة كثيرة صاحبة انتبهت أيضا قبل ذلك في هناك الأخ بنت الزهراء تقول الشيخ محمد حسين يعقوب جزاك الله خير الجزاء وجعلك الله من الوارثين الفردوس ومن المقربين عند رب العالمين في الدنيا والآخرة ومن الواردين الحوض مع النبي صلى الله عليه وسلم وما عند الله خير للأبرار. سؤالي يا شيخ محمد هل الزهد ينطبق على حديث من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه؟
نعم الزهد لكن الزهد أعظم من هذا. يعني الإنسان حين يترك وينتظر المزيد هذا ليس الزهد. الزهد أن يترك ولا يريد شيئا من الدنيا ينتظر في الآخرة ما عند الله سبحانه وتعالى.
سؤال الوسوسة في الصلاة كيف تتغلب عليها؟
تغلب على الوسوسة في الصلاة إذا استشعرت حضور القلب بأن يستشعر أن الله جل جلاله أمامه.
نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته ما لم يرفع.
نعم.
فإذا استشعر الإنسان أن الله ينصب وجهه إلى وجهه هل يتحف عن الله؟ هل يتحول عن الله سبحانه وتعالى؟ يذكر أن امرأة كانت تمشي فرآها رجل فأعجب بها فمسخ الفهم فقالت ما لك؟ قال سلب جمالك لبي. فقالت لو رأيت أختي. فالتفت فقالت أيها الكاذب في دعواه لو صدقت ما التفت. هو لو صدق في أنه سلب جمالها لبه ما التفت عنها ونظر إلى غيرها.
فكذلك لو صدقت أنت في حبك لله جل جلاله وعبادتك له، لو صدقت ما التفت قلبك عن الله وأنت قائم بين يديه.
الحور العين
لا يجعل أحد
نسكت عنها يعني
إن شاء الله يبقى في حالك عن الحور العين إن شاء الله.
المخرج طالب سنة بحور عين المهم لست مريم تقول رحكم الخيانة يعني إذا زوجي يخوني فهل أنا أستمر معاه أم ما أستمر؟
والله الخيانة شنيعة والله عز وجل غيور، يغار أن يزني أمته أو أن يزني عبده. هذه خيانة شنيعة عند الله، ولذلك قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولذلك حذر هؤلاء الخائنين لأنهم لا بد سينالوا عقوبتهم في الدنيا قبل الآخرة. يا شباب انتبهوا، إننا إذا قلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك شيئا في الدنيا عوضه الله خيرا منه، فكذلك من ارتكب شيئا في الدنيا عاقبه الله في الدنيا به. قال تعالى من يعمل سوءا يجز به. بعض الناس يذنب ويعصي ويقول يا عم وقت الله يعين الله في الآخرة، لسه ما يجي الآخرة نبقى نتوب قبل ما نموت. لا، تتعاقب في الدنيا قبل الآخرة على ذنوبك إن لم تتب ويقبل الله عز وجل توبتك. ولكن أقول لهذه الأخت التي علمت بخيانة زوجها قفي معه وأعينيه على أن يتوب، وثبتيه، انظري إلى جوانب النقص فيك التي دفعته إلى أن ينظر إلى غيرك ويخطئ معها، فكمليها لتعينيه على الثبات ولا تتخلي عنه، فإنك إن تخليت عنه لعله يتمادى في خطأ.
وتشتكي أن زوجها يريد أن يعدد وهي منقص.
يا الله عليك، التعدد هو الأصل، فأن يتزوج الإنسان من أكثر من زوجة هذا هو الأصل في المسألة. قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، فبدأ باثنين. فلذلك ينبغي على المرأة ألا تعارض هذا، ولكن ينبغي على الرجل أن أولا إذا أراد التعدد، إذا أراد أن يتزوج الأخرى، أولا أن يكرم الأولى، فإن حسن العهد من الإيمان، لا أن يلتفت إلى الثانية وينسى الأولى. لأن من تزوج امرأتين فلم يعدل بين من تزوج من امرأتين فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقهما. العد واجب، العد فرض. لذلك ينبغي أولا أن يكرم الأولى، هذا الأول، وليس شرطا رضاها، وليس شرطا إذنها، وليس شرطا علمها. ثانيا، بعد أن قلنا الأولى يكرم الأولى، ثانيا أن يحسن اختيار الثانية، يعني التي تكون زوجته الأولى وقورة ومحترمة ودينة، ثم يتزوج امرأة غير دينة وغير طينة، فيكون قد أساء، فتحسينه ينبغي أن يحسن الاختيار. ثالثا أن يجتهد في العدل.
ما إذا نربط موضوع الخيانة بموضوع التعدد؟
نعم، لا شك أنه بسبب كره النساء لمسألة التعدد، والرجل كما ترون الإثارة في الشوارع وإعلانات جرائد في المجلات على الدش وغيره، الفتن شديدة ومحيطة، والرجل فإذا لم يكن له مجال في مسألة التعدد فإنه قد يقول. وهذا داخل في الموضوع، أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فالإنسان إذا ترك الحرام هذا هو التعويض. بعض الناس الذين يقولون مسألة التعقيد والحرام والحرام والحرام، ليس حرام، الله جل جلاله الكريم لم يسد بابا من الحرام إلا وفتح في قبالته 100 باب من الحلال. انظر، لما سد باب الزنا فتح أمامه باب الزواج، أن تتزوج من 4، وهذا غير محدود، فتح باب الطلاق والطلاق 4 والزواج 4، وهكذا بلا حصر وبلا عدد، ولكن لا تظلم. كذلك لما سد باب الربا ومال بمال فتح باب البيع، مئات وآلاف الأصناف. لما سد باب الخمر فتح باب المشروبات، اسلب ما شئت مما ليس بمسكر، فتح سد باب الخنزير والميتة، وهكذا. الله عز وجل ما يسد بابا من الحرام إلا ويفتح بغالته أبواب من الحلال.
في مكالمة من السعودية، أخوي من تركيا أعتقد. نعم أخوي،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد تفضل.
حضرتك اللي هي استفسار بسيط. سؤال بسيط. انا بدأت فترة قريبة كنت بحس ان في توفيق من الله سبحانه وتعالى في الدنيا بالنسبة لي، بالنسبة للأعمال وبالنسبة للشغل وكده، لغاية ما حصل ان انا ارتكبت ذنب كبير في احد بلاد الله سبحانه، ونلت عقاب شرعي دنياوي عليها، وحصل ان انا رجعت لبلدي حاولت اجاهد نفسي واتوب وحسيت الندم وكده. كنت في اوقات بقدر اتغلب على نفسي في اوقات ما بقدرش، ومن يوم ما ارتكبت الذنب ده لغايه النهارده حاسس ان في عقاب دنياوي. بحاول كتير ان انا ارجع لربنا، لكن يعني نفسي احس يعني ان ربنا تاب عليا وقبل توبتي، ونفسي اوصل لدرجه ان انا محمول على الله سبحانه وتعالى، واني هموم الدنيا ومشاكلها ما تاخدش حيز كبير عندي. وشكرا.
حياك الله. ما شاء الله محمد، يعني نبرة صوت انسان فعلا. ايوه، وانسان في نفس الوقت لها رغبة في التوبة، لها رغبة في التغيير. في ناس الشيخ ما في يعني يعطي ولا كأنه صاير شيء، ولا يعني في اي نوع من التأثير الداخلي في نفسه وفي قلبه. فشو السد هذا الموجود، كيف نزيل هذا السد هذا؟
يعني هو الاخ محمد لا شك اكد المعنى اللي كنا بنقوله من شوية، ان لابد من عقوبة في الدنيا، هو ذاك العقوبة، ولكن أبشره بقول ابن الجوزي في صيد القاضي، قال: أيها المذنب، إذا أحسست بنفحات البلاء فلا تكثرن الضجيج، فإن للبلايا أوقاتا ثم لا تنصرم، فأكرم البلاء بالصبر والرضا لترحل عنك البلايا إلى زمن الجزاء مادحة لا قادحة، فاصبر أيها العبد حتى يتخلل ماء العين ثوب القلب المتنجس، فإذا تكررت دفع الغسلات مع العصر حكم الصهار. أخ محمد، أقول لك إن أنت في بلاء لا شك، حرمت التوفيق والكدر الذي تحسه والألم النفسي، وكذلك كثرة المصائب التي تتوالى عليك، كل هذا بذنوبك وما ربك بظلام للعبيد، وكل هذا أهون من لحظة واحدة في جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس في النار غمسة، ثم يخرج فيقال: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا وعزتك يا رب. فاصبر وارضى واحتسب واجتهد أن يرفع الله عز وجل عنك البلاء، وعلامة قبول توبتك مزيد من الطعام ومزيد من الانكسار الذي أنت فيه. يعني انكسر هذا الانكسار القلبي، شيء جميل، شيء يحبه الله عز وجل منك، أن تظل منكسرا وخاضعا وذليلا ومقبلا، وتجتهد أن تزيد من طاعاتك، تجتهد في الصدقة بالذات، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صدقة السر تطفئ غضب الرب. ونسأل الله عز وجل أن يرضى عنا وعنك، أن يعفو عنا وعنك، وأن يغفر لنا وعنك.
أبو حمد من قطر، تفضل أخوي.
السلام عليكم.
السلام
عليكم.
الله بخير.
كيف الحال يا عقيل؟
الله يخليك يا حمد.
شلون الشيخ اللي معك في الطيب؟
الله يسلمك.
شيخ، أنا عندي سؤالين لسلمك.
نعم.
وواحد منها فيه سؤال سألتها أخت قبلي، فافتهمت لها وما كانت واضحة، اسمها فتوى واضحة جدا، احتمت لها انها تذهب من غير محرم في حاجة واحدة، ما انتبهنا لها عدل. هذا السؤال الاول، شلون هي يعني تذهب من دون محرم؟ السؤال الثاني الله يسلمك، ما حكم من زنى في رمضان وهو غير متزوج؟
اعوذ بالله.
من زنى في رمضان
وهو غير متزوج
في نهار رمضان؟
نعم، لاني انا سمعت الكلام حدار حديث بين الناس، وانا كنت موجود عندهم، فشفت الحين البرنامج وحبيت انا اسال الشيخ، وانا اشكر الاخ عزيز، واتمنى ان البرامج هذه تتكرر جدا.
جزاك الله خير اخوي احمد والديك.
شكرا الله يسلمك.
حياك الله ابو حمد. حياك الله اخوي. مبشر، تفضل اخوي.
ألو.
ألو.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف الحال شيخ؟
مرحبا.
شيخ بارك.
الله يسلمك.
شيخ بك أسألك مثلا إنسان الحين إذا كان لاهي مو ما يفكر في الإسلام ولا شيء، لكن إذا يعني تحسف رجع إلى الله واستغفره، ليش الشيطان يقعد يوسوس به فيعني ما يخليه يرتاح لا في منامه ولا في قعدته ولا في أي حاجة؟
نعم.
شكرا.
حياك الله يا أخوي، حياك الله. وكلام من الجزائر أم محمد، تفضلي.
ألو.
أيوة أختي.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أسأل الشيخ.
تفضلي.
لو سمحت في صلاتي يا شيخ لا أصلي أجل صلاتي وقراءة القرآن، لا أحس بخشوع في الصلاة وكمان أحس بكراهية هكذا لما أصلي أصلي وأنا مكرهة للصلاة. يعني عندي فترة بس يعني برغم الله كنت أصلي كثير وأصوم الحمد لله،
والحالة هذه جاءت متأخرة أختي، يعني سواء في مسألة الكره في الصلاة أو مثلا الخشوع عدم الخشوع، قبل كنت تخشعين في الصلاة؟
كنت من قبل أخشع في الصلاة الحمد لله، وقص قراءة القرآن أكون مرتاحة. اليوم لما أقرأ القرآن أحس لا أقدر أن أتنفس.
في حادثة معينة، شغلة معينة صارت تحسين من خلالها أنت فعلا تغيرت بعد الحادثة هذه؟
لا لا، ما فيش حاجة.
بس لي يعني. نعم.
وبعدين يا شيخ بعث لأهلي لأني أنا مش جزائرية في الأصل، بعث لأهلي في دولة عربية أخرى، قلت لهم بهذه الحالات، راحوا فتحوا لي الكتاب، يعني يقولوا افتح الكتاب. فسمعت في فتوى في الشارقة إنه من يعني إذا الشيخ اللي ذهبت إليها يعني سألت عن اسمك واسم أمك فعرف أنه دجال، فأنا هو جاب لي حرز هكذا فتحته، جيت شفت إنه كاتب اسمي واسم أمي. أنا ما استخدمت الحرز خالص أول ما جابه، أني حاسة إنه هذا حاجة غلط مش صح.
نعم. حياة الله محمد، شكرا للسؤال، واضح إن شاء الله. بالنسبة لموضوع الأخ خالد، واحد يسأل صراحة، وخالد مشترك الشخص اللي سرق منه وهو عفى عنه، يعني الحادث اللي صارت هذه.
جزاه الله خير الأخ أبو خالد إنه هو عفى عنه، ولكني كنت أنتظر منه العفو أكبر من هذا، يعني إنه الولد جاء واعترف له بالعدد 1460. يعني الكرم ومقتضى الكرم انك انت تقول خلاص انا مسامحك طالما انهم يسمعوا، يعني لو هم عنده تاخذهم، لو هم ما عنده اخذهم وانصرفوا منه خلاص تسامحوا وتتركه. وقال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره، ومن يستر على مؤثر يستر الله عليه في الدنيا والاخره.
ممكن الشيخ واحد داين شخص معين وصعب الشخص هذا يرد الدين هذا، فهل إذا أعفى عنا وأسقط عنها المبلغ هذا؟
قال صلى الله عليه وسلم: من أنظر مؤثرا أو وضع عنه كان في ظل صدقته يوم القيامة. يوم القيامة مع الشمس التي تبنو من الرؤوس ومع الكرب التي في القيامة يكون في ظل صدقته، يكون في ظل هذه الأموال التي صدق بها على هذا الناس.
في أيضا خليفة بالنسبة لشكل المسلم والتزامه بالسنة اللحية والثوب القصير، هل يجب أن يكون إنسان شيخا حتى يلتزم بهذه الأمور، أم المسلم العادي المفروض يلتزم؟ يعني
خطاب الشارع لجميع المكلفين.
نعم.
يعني مسألة اللحية وتقصير الثوب والسواك والكلام بالدين هذا خطاب لجميع المكلفين، كل مسلم مطالب. قال صلى الله عليه وسلم: أعفوا، خطاب لكل المسلمين لكل الرجال، أعفوا اللحى أرخوا اللحى وفروا اللحى أرجوا اللحى. خطاب تقصير الثوب، قال صلى الله عليه وسلم: ما تحت الكعبين من الثوب ما تحت الكعبين من الإزار فهو في النار. فلذلك يجب على الإنسان أن يقصر الثوب، كل مسلم مخاطب بها.
في لك مصطفى محمد سعيد من المغرب يسأل، يعني يقول أن تكون علاقاتنا مع الأخوات الطالبات غالبا جد متوترة نتيجة انعدام تواصلنا معهم، وحتى النظر إليهم تطبيقا لأوامر ديننا الذي يفرض علينا ذلك. يعني الاختلاط الموجود هذا، يعني يسأل عن مدى، يعني شلون ممكن، يعني ما تنصحون تجنبا للتصادم معهم؟ يعني شيخنا صراحة، يعني كيف نحتجب عن الفتن وهي محيطة بالشباب في كل مكان؟
هل نمشي بعيون مغمضة؟ يعني كل مكان في الدن تروح أماكن عامة يمين شمال، هاي المسألة هذه وايد يعني صعب إنه واحد يغض بصره يغض ذهنيه تاجي الصوب الثاني، فمشكلة كبيرة. فكيف يعني يتحسن من هذه الأمور؟
الإنسان إذا أراد، أنا أقول معك أن الفتن كثير، ولكن من أراد أن يطيع الله يستطيع أن يطيع الله، من أراد أن يجتنب هذه المحرمات فإنه يستطيع بإعانة الله عز وجل. أولا بأن يستشعر معونة الله سبحانه وتعالى، إنك لن تقدر بنفسك، قال يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال الله جل جلاله في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت عينه، كنت بصره الذي يبصر به، وأذنه التي يسمع بها، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذا هو السبيل للحماية، أنك تتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبك. يا رب حبنا يا رب. فإذا أحبك الله وفق سمعك فلا يسمع إلا الحلال، وفق بصرك فلا يبصر إلا الحلال، إلا المباح، إلا الحلال، إلا ما يرضي الله، وفق يدك وفق رجلك، فتكون العبد الموفق العبد المحبوب، العبد الموفق العبد المحبوب. كما اشتكى الأخ الذي ذكر أنه عصى معصية اشتكى كبيرة فحرم بها التوفيق. فالأخ هذا الأخ المغربي الذي يقول إن هو الاختلاط في الجامعة وكذا، أنت تترك النساء مطلقا، ما لك علاقة، أي علاقة بهن، وكنت في مجموعتك من الرجال واستعذ الله عز وجل على البعد والجفاء معهن، لا علاقة لك بهن مطلقا، لأن القرب منهن فتنة، فابتعد والله يعصمك.
الأخ حسين يسأل: أنا شاب مقتبل العمر وأنوي الالتزام، لكنني واجه صعوبات كثيرة في هذه الحياة، فالالتزام في عصر الفتن صعب جدا، لقد انتشرت المفاسد في الحياة وانتشرت المعاصي، فوالله أتمنى من الله أن يهديني، أريد أن ألتزم. وسؤال فضيلة الشيخ: ممكن دعائك لي، وممكن أعرف كيف أتخلص من الهموم التي أتوهمها بأن الالتزام صعب، أنا هناك أشياء تسقط أمامي في الالتزام، يعني كيف ألتزم في هذه الحياة؟
وجزا الله خيرا، جاء بأحد أسباب عوائق طريق الالتزام، وهي التوهم من الالتزام صعب. بالعكس، الالتزام سهل جدا، الصعب المعاصي التي تعملها، المعاصي التي تأتيها هي الصعبة، ومع ذلك اجترحتها وقترفتها وتجاوزت العقبات للوصول إليها. لكن الالتزام سهل جدا، يعني انك تصلي، ايه الصعب في هذا؟ انك توضع على الصلوات الخمس في الجماعة في المسجد، انك تقرأ قرآن كل يوم جزء من القرآن، ايه الصعب في هذا؟ انك انت تعرف لسانك من الجلل والحرام، انك انت تترك سماع الموسيقى والغناء والنظر الى الفتيات، الترك سهل جدا، الفعل هو الذي صعب، وانما انقلبت الموازين في عصرنا. أسأل الله عز وجل أن يهديك ويصح صدرك للهدى، ونسأل الله عز وجل أن يهدي شباب المسلمين، وأن يأخذ بأيديهم إلى ما يحبه ويرضاه، أن يعافينا والمسلمين والمسلمات من البلاء، وأن ينجينا وجميع المسلمين والمسلمات من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
دكتور كي أيضا يسأل عن أنه يعني يحاول أن يتوب ويتوب، ولكن الشيطان ما يترك، يعني وراء كيف يتغلب على الشيطان هذا؟
هذا لابد أن نعلمه، أن حين تتوب لا بد ان تعلم يقينا ان الشيطان لن يتركك، لا يمكن. اذا الشيطان قاعد يخدمك سنين، يجيب لك دي ويعمل لك دي ويساعدك في دي ويضلل لك دي ويسوي لك دي، والاخر جاي تسيبه كده وتلتزم بالراحه، لن يتركك، فيظل معك عشان ياخذ حقه منك، فسيلبس عليك الامور، يقول لك انت لن تستطيع ان تستمر، هيقول لك انت مرائي، هيقول لك انت منافق، هيقول لك انت بتاكل حرام هتروح النار، ربنا مش هيقبل توبتك، إنه مش هينفع، سيثبته، سيتسهل عليه الشيطان. إلغي كل هذا وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، دعني وربي فربي أكرم، وحين تقبل على الله عز وجل ينصرك على الشيطان. وسبيلك إلى هذا أخي صبر وبذل الجهد والثبات، نسأل الله أن يثبتنا ويقوى على الإيمان.
أم محمد بن جزار أيضا تقول أن الصلاة عندها هالأيام يعني مسألة الخشوع
هي معاقبة.
نعم.
هي مسألة معاقبة. يعني أنت كما ذكرت لها إيه اللي جد في حياتك وقالت لم يجد شيء؟ لا جد شيء. لابد من معصية ارتكبتها، لابد من فريضة من الفرائض هي مصرة على تركها، لابد أن يكون لها خطأ معين أخطأته فعوقبت بسلب حلاوة الإيمان.
فضيلة الشيخ، خلق الإيثار خلق يعني ياريت تذكر الأخوة المشاهدين فيه.
والله يعني نحن ما زلنا بعد لم نستوعب موضوعنا في من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. حكاية طريفة من الحكايات الطريفة جدا، وهي مبثوثة في كثير من الكتب. الشيخ حلبي كان يدرس الأزهر، قال وامتنع عنه المعونة أو المال فترة، فافتقر حتى أنه جاع ولم يجد شيئا يأكله وكاد يموت من الجوع. قالوا كنت راقد وأحس بنغص بتنغيص الجوع هموت خلاص. قال فخرجت من المسجد وصعدت وقلت أنا مضطر.
أنا أخليك تكمل القصة إن شاء الله، بس في مكالمنا في فنلندا نطول على الأخ والأخت. نعم.
ألو.
أيوة أخوي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال لفضيلة الشيخ، إنه نحن عايشين في بلد أوروبي والناس هم نصارى أو مسيحيين، يعني الغالبية منهم. فهل صحيح إنه يعني وما جاء غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، فهل صحيح إنه كل هؤلاء الناس يعني بالجيد منهم والسيء منهم كلهم إلى النار، ولا رب العالمين يعني له حساب خاص معهم؟
جزاك الله خير.
حياك الله.
شكرا.
حياك. مكالمة من الدوحة. نعم. معكم على الهواء. السلام عليكم.
أقول
لي استماعات على الهواء، تفضلي. قولي يا دكتور.
أبو سعيد.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
حياك الله.
ممكن أسأل سؤال؟
تفضل أختي.
أنا صراحة إنسان يعني ملتزمة.
الحمد لله رب العالمين.
فأصلي وأتحجب، ويعني ما أعتقد إني سويت معصية لحد الحين يعني كبيرة.
الحمد لله.
وكنت أحب يعني إني أشوف رسول الله بالحلم.
إيه؟ تريد أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحلم؟
أشوفه يعني بالحلم. ففي يوم من الأيام يعني وفي يوم غير متوقع حلمت فيه.
نعم.
حلمت إن قامت يوم القيامة وطلع رسول الله من الأرض وتسجر من تحت ماي. فبعدين قاعد يحاسبنا والناس يراقبون وهشت يعني، وبعدين قاعد يحاسبني وقال إن أنا بروح النار.
نعم.
فأنا يعني بعد ما حلمت من الحلم يعني قمت وأنا فرحانة يعني. لأني أنا شفت رسول الله، بس ما أدري يعني قال لي إني بروح النار، بس ما أعرف يعني هو صحيح يعني هل الحين بروح النار ولا
لا.
من ذيك الساعة أنا خايفة يعني.
جزاك الله خير من غيدا، شكرا لك، وزاد الصلاح حرف إن شاء الله على الدين إن شاء الله. مكالمة من أم.
ألو.
أيوة أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إيه لو سمحت يا شيخ، يعني اليوم الحلقة حلوة، بس أنا حاسة إنك يعني الشيخ ما أعطانا أمثلة كمان معاصرة يعني عن أخوة يعني أو ناس التزموا أو أي شيء يعني سووه كانوا في معصية وتركوها وعوضهم الله خير. ويا ريت
إن شاء الله في موضوع التوبة إحنا عندنا الحلقة الجاية إن شاء الله وعنوانها أريد أن أتوب، لكن عندنا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن صالح الحمادي من الإمارات العربية المتحدة، راح نتكلم إن شاء الله عن الموضوع هذا عن التوبة وهذه، بس إحنا نحاول نركز في موضوع من ترك شيئا لله عوضه الله.
أنا قصدي هالشكل يعني.
إن شاء الله بيجي لنا القصص إن شاء الله. وسلام طيب.
طيب أنا أدي شيء الشيخ نفسه.
نعم.
سبحان الله تركه والله عوضه فيه.
لا
الشيخ
محمد الحسيني.
إن شاء الله.
طيب شكرا. حياك الله. الأخ طارق من تونس.
ألو.
أيوة أخوي.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله كل خير على هذا البرنامج.
وياكم إن شاء الله.
سيد الشيخ عندي سؤال.
تفضل.
الله يبارك فيكم. أنا شاب تونسي والحمد لله مسلم ومؤمن بالله.
الحمد لله.
وكنت الحمد لله نصلي وخرجت في سبيل الله وقمت قيام ليل والحمد لله وذكرت الله كثيرا.
الحمد لله.
وتركت كثير من الأشياء في سبيل الله سبحانه وتعالى، لكن الشيطان أغواني وتركت الصلاة. صدقني سيد الشيخ أني كلم فيك وأني قاعد مرعش الآن، وأسرفت على نفسي إسراف عظيم. فأريد أن أعرف سيد الشيخ جزاكم الله كل خير، هل الله سبحانه وتعالى إن أقبلت إلى الله سبحانه وتعالى فهل سيغفر لي كل ذنوبي؟
أكيد.
وعندي سؤال ثاني. أنا عايش في بيئة، في البيئة بتاعي صعبة ياسر وفيها كثير من الفتن. واستحضرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، مش هو مش حديث لكن القصة، لما قتل 99 نفس. وعندما ذهب إلى العالم فقال له هل لي من توبة؟ فقال له ليس لك. ثم ذهب إلى العالم الآخر فقال له هل لي من توبة؟ قال له سيقبلك الله سبحانه وتعالى على أن تترك أرض الفساد هذه. فكيف أعمل سيد الشيخ؟ إني مضطرب كثيرا وأريد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله عني كل خير،
أفيدوني
أفادكم الله.
حياك الله وياك إن شاء الله. جاوب الأخ طارق
الأخيرة.
أي الأخيرة.
والله يا أخي أنا حزين لك، مشفق عليك أنك زدت لذة الإيمان وحلاوة الطاعة ثم انتكست هذه النفس الخطيرة حتى أنك تترك الصلاة. عجيب العجب فعلا لمن ذاق حلاوة الإيمان ثم عاد يستقبلها. ولكني أرجو أن تكون مكالمتك هذه بداية حقيقية لتوبة جديدة، وأنت ذكرت العلاج أن تقلع من أرض المعصية لترحل إلى بلد الطاعة، أن تجد صحبة صالحة تعينك على أمر الله سبحانه وتعالى وطاعته والثبات على دينه. أخي إن أقبلت على الله أقبل عليك، قال الله تعالى في الحديث القدسي عبدي قم إلي أمشي إليك وامشي إلي أهرول إليك. أخي أنصحك الآن في هذه اللحظة أن تكون قم توضأ وصلي الآن في هذه اللحظة ولا تنتظر. صلي إذا كنت تصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء صليها الآن مجتمعة، لا تنتظر إلى الصباح. اسجد وابكي وقل يا رب جئتك باكيا فارحم ضعفي وخذ بيدي. اصدق بالنفس الى الله يصدقك في قبولك واعانتك وتثبيتك وتثبيتك.
جزاك الله خير شيخ. في مكالمه من الاخ خليل من ايران، تفضل اخوي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف الحق فضيله الشيخ؟
يا مرحبا.
كيف حالك؟
الحمد لله، الله يسلمك.
والله عندنا سؤالين.
تفضلكم.
السؤال الاول، أنا إنسان متزوج ولي أب ولي أم، وأبونا تزوج والحين صار له 11 سنة وتركنا يعني الصراحة.
نعم.
فلا يعطي المصاريف حق الوالدة وإحنا قايمين بهذا الواجب، فإحنا نروح حق الوالد ونبغي نستسمح منه على هذا الشيء ونكون يعني لا نغاضب الله سبحانه وتعالى ونكون مطيعين لأمر الله سبحانه وتعالى، فهو لا يقبل منا ويطردنا بعض الأحيان وهو تابع زوجته الثاني وتاركم. فهم تقول نبغي تسوون حل مع هذا ونروح حق المحكمة ونشوف على ثاني يبين يظهر كل شيء. فاحنا نقول هذا مهما يكون عدل ونحن إن شاء الله بيكون عيلة كل عافية لفت زمان وبيلين، ويمكن الله سبحانه وتعالى يهديه ويرجع. فاحنا بنكون في هذا الشيء مقصرين في حق ابونا.
نعم.
والسؤال الثاني، انا متزوج وعندي ابناء اثنين، والحين زوجه موجوده في الامارات وتزوجت واحده من ثانيه الحين جديد.
نعم.
فزوجه رافضه وكلمت معاها وقلت له صح يعني انا تزوجت لاجل يعني على خاطر الانسان يكون يستقيم بالله سبحانه وتعالى. والله قال لي حفل الإنسان أن يتزوج يعني 4 نساء وبنكون ما بنقصر في حقكم أبدا، لا أنت ولا هي، وهذا على أساس الإنسان يستقيم في هذه الدنيا.
نعم.
والحمد لله إحنا من ناس يعني مجتهدين في الدين ونصلي.
الحمد لله العالمين.
فما ادري يا فضيلة الشيخ ما حكم هذا الاب روح لو ما يطيع يعني ما يطيع كلامنا. حتى في بعض الاحيان انا احس اليوم العيد الناس يقول لي ليش ما تروح حق ابوك، وقلت انتوا يا جماعة تعالوا معي وشوفوا هذا الاب يعني كيف بيكون علاقته معي.
نعم.
وطردني قال روح ما ابغيك يعني تجي عندي.
نعم.
فنرجو الافادة منكم يا فضيلة الشيخ.
حياك الله اخوي.
الله يسلمك.
بس الوالدين يا شيخ الأب والأم ممكن نحصل منهم يعني ظلم، أو يعني ممكن يدعون علينا، ممكن يفهموننا غلط، ممكن أشياء كثيرة تصدر منهم يظلموننا، ممكن يعني أشياء كثيرة ممكن تصدر منهم. إحنا إيش علينا من ناحيتهم؟ هم أبوي وأمي لازم أنا أطيعهم، لازم أنا أتودد لهم وأتقرب لهم. لكن ساعات في بعض الحالات تصير يعني ان الاب والام يكونون يعني يظهرون بصوره غير طيبه يعني.
بر الاب والام واجب فرض، حتى قال ربنا جل جلاله وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالإنسان حتى وإن اجتهد والداه على أن يجعله يكفر بالله اجتهد، شوفوا إن جاهداك بذل جهدهما معك ليجبراك على أن تكفر بالله، قال الله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروف. فأبوك هو أبوك، ولو تزوج على أمك، ولو تنكر لك وألقاك، ولو طردك، ولو باعك، ولو آذاك، ولو شتمك، ولو أكل مالك، ولو ضيعك، ولو مهما فعل هو أبوك، يجب عليك أن تبره وأن تكرمه وأن تصبر عليه وأن تحبه وأن تزوم محبتك له، لأنك تحبه لله لا لعطائه لك.
نعم. الأخ محمد يسأل، هو من فنلندا، يسأل بالنسبة للنصارى هل هم كلهم في النار؟
هذا سؤال جيد. أولا يجب أن نعتقد أن النصارى كفار واليهود كفار، يجب أن نعتقد هذا، ليس لأنني أقول ذلك ولكن لأن الله قال ذلك. قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، فهؤلاء حكم الله بكفرهم. ليس هذا يعني أمر المسلمين بيخترعون، ده كلام ربنا قرآن. فلابد أن تعتقد أن الله عز وجل لا يقبل دينا إلا دين الإسلام. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أنت دخلت عليك شبهة أن بعضهم طيبين ومؤدبين ومحترمين يوظفون على المواعيد ويحسنون حتى إلى الفقراء والمساكين وغير ذلك، هم لا يحسنون لله، هم يفعلون كل هذا باسم الإنسانية، باسم التقدم والرقي، هم لا يفعونه لله. فلذلك الله عز وجل يجازيهم به في الدنيا وزيادة، فتجده يبارك لهم في صحتهم أجسام، تجده الله عز وجل يبارك لهم في أموالهم، أموال كثيرة ورزق واسع، يبارك لهم في أولادهم أولاد كثيرين وإلى آخره. فالله عز وجل يجازيهم بكل ما يصنعونه في الدنيا، يعطيهم جزاءه في الدنيا بحيث إذا لقوا الله لا يجدون لهم حسنة واحدة عند الله.
أم غيداء بالنسبة لرؤيتها للرسول صلى الله عليه وسلم والحادثة التي روتها،
وما هي مجرد أن تكلمت هي وتقول أنا مالي ذنوب مالي معاصي، هذه أكبر معصية. أنا أقول أن أنا ما عندي معاصي ولا عندي ذنوب، أكبر ذنب الغرور والكبر الواقع في القلب والعجب ان انا مالي ذنوب، مفيش حد مالي ذنوب. قال صلى الله عليه وسلم كل ابن ادم خطاء، وقال صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن الا وله ذنب. قال صلى الله عليه وسلم والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر له. فكلنا مذنبين، كلنا مقصرون، كلنا اصحاب خطايا، كلنا. ومن اعتقد انه ليست له ذنوب فهو لجهله، لفرط جهله، هو جاهل فقط، لكن له ذنوب، له ذنوب حقيقيه. فلذلك كانت هذه الرؤيه اكرام من الله عز وجل لينبهك، لما قالك انت من اهل النار او انك في النار، شوفي رغم ذلك ان تكون انك صبحتي منشرحه، وهذا دليل انها كانت رؤيه، لأن الرؤية أن تأتي كفلك لها سلطان، أن تأتي كفلك الصبح وأن يكون الإنسان منها منشرح الصدر. فكونه لك أنك في النار لعله لهذا السبب. ليك ذنوب كبائر وأنت لا تعرفين، فحاج عن ذنوب وتوبي إلى الله عز وجل توبة عامة شاملة صادقة لعل الله يتوب عليك.
شيخنا في يعني من ترك شيئا لا عوضه الله خيرا منه. في ساعات ناس يظلموني، ناس ياخذون حقي، ناس يبوقوني، ناس يعني حقوق موجودة لازم أنا أخذها في الدنيا. ممكن شيء أقول مثلا خلاص يعني في الآخرة الله راح يعوضني، وهذا يعني أو حد ظلمني أنا راح أسأر منه. ف يعني هل كل شيء أسكت عنه وأخليه للآخرة وأخليه الجزاء من الله سبحانه وتعالى؟
نعم، يعني مسألة أن تجازي السيئة بالسيئة، قال العلماء ما استقصى كريم حقه قص. والمسلم الذي يعتقد أن هناك دارا غير هذه الدار يحتاج فيها إلى حسنات يترك ويترك 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 وبمنتهى سعة الفضل ويرجو الأجر من الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تاجر، كان في من كان قبلكم تاجر من التجار، وكان يرسل غلمانه فيقول إن من وجدتموه مؤثرا فضعوا عنه أو تجاوزوا عنه. قال فلما حسب قال الله عز وجل نحن أحق بالتجاوز عنك، نحن أحق بالتجاوز منك، تجاوزنا عنك. الجزاء من جنس العمل. فلذلك الإنسان الذي يستقصي حقه في الدنيا مغفل. نعم أترك لله مرة واثنين وثلاثة وأربعة، والله سيصيبك في الدنيا وفي الآخرة. أنت ستحتاج قد تقع في نفس الموقف وتحتاج من يعفو عنك وتجاوز ويترك لك
إن شاء الله. ناخذ آخر مجموعة من المكالمات. أختم محمد تفضل أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت بدل أن حكم المرأة تحلف عن زوجها أن يجامعها وهي وبعد ذاك خلت الحلف يعني يجامعها في نفس الوقت. أولا. ثانيا يعني شهر رمضان 99 كان عندي أيام 5 أيام ما صمتها، بعدين لم أقضيها وما كنت مريضة. وجاء عليها رمضان اللي فات. بعدين انا ملتزمه الحمد لله وبصلي وبسمع محاضرات وما بصوت اي برنامج او محاضره
الحمد لله.
والدليل على ذلك استماع لبرنامجكم
الحمد لله. جزاك الله خير.
فبعدين بس مشكلتي اني بقطع الصلاه وملتزمه كثير يعني ما بصوت محاضره وما بصوت يعني اي شيء يعني بس مشكلتي بقطع الصلاه ومرات بها يعني بصوتها فما
عارفه
يعني
ايش السبب.
يا ريت
تفتولي. حياك الله اختي. مكالمه ثانيه. ابو عبد الله من الكويت اخوي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
جزاكم الله خير على البرنامج الطيب.
وياك ان شاء الله.
وانا احب اعبر عن تقديري للشيخ ومحبتي له جزاه الله خير.
جزاك الله خير.
وسمعت له شروطه كثيره ودي بس طلب يعني من الاخ عقيل والمخرج انه يطولون شويه البرنامج على اساس الشيخ يعني ياخذ مدى يشرح لنا شويه الموضوع، لان حاسين ان الموضوع ما اخذ حقه يعني الا في اسئله في احوال شخصيه وكذا ما لها علاقه في الموضوع المهم القيم.
نعم.
اللي يأثر على قلوب وتصرفات الناس.
هل عندك من سؤال؟
لا انا هذا طلبي بس
داخل الموضوع على اساس ايش الموضوع يا ابو عبد الله.
انا ودي بس يعني اذا ممكن تطولون البرنامج على اساس الشيخ يعني يشرح شرح
مستوى. ما سالت عن مطول يا ابو عبد الله.
جزاكم الله خير.
حياك الله الشيخ. جزاك الله خير على حرصك. في مكالمة ثانية. خلاص مسألة تقطيع في الصلاة. نصلي ما نصلي
نليس في الموضوع الله يهديك.
خلاص إن شاء الله. والله الأخوة أحلى بالك بالردو في نفس الوقت يعني ما نقدر ناخذ كل الأسئلة. في أسئلة كثيرة وصلتنا على الإنترنت وأسئلة في الأول عندي
الردو كلها راحت ما كملنا شيء منها. من ترك شيئا لله
عوضه الله خيرا.
أنا أريد أن أقول قصة هذا الرجل بتاع المحشي انه
انا خش قصة يعني.
هذا الرجل يقول انه هو طالب في الازهر فقال انه جاع لدرجة خلاص يكاد يموت من الجوع. اربع دقائق
تستر
يا رب.
تفضل
مكتفين. المهم انه طعن فوق السطوح وظل يمر فوق السطوح حتى نظر في بيت في مطبخ فوجد حلة محشي على البوتاجاز الفنجان. فنزل وأخذ هذا واحدة من المحشي وقضم قضمة واحدة ثم أفاق تذكر حرام أكل حرام جسمي ينبت من حرام أروح النار. فتركها وفعل جري إلى البيت وتوضأ وخرج إلى المسجد جلس يبكي فإذا بسيفه. جاءت امرأة فحدثته في السر ثم انصرفت إلى جنب ومعها رجل كبير سن مسن فقال له سيفه تعال يا بني تعال أنت الذي يجلس يبكي تعال. قال نعم. قال أنت متزوج؟ قال لا أنا مش متزوج. قال تريد أن تزوج؟ قال أتزوج من يوم لا أكل بعد كم يوم ما دقت الأكل. فقال له لا هذه امرأة أرملة مات زوجها وهي ليست من هنا هي من بلاد الشام فتقول أنها تريد طالب علم كي تتزوجه وهي عندها نفقة عندها مال وعندها كل شيء وعندها بيت ولا تحتاج إلى أي شيء بس أنت تزوج ومعها وليها هذا. قال له خلاص تزوج. فزوجه إياها وجبت الشهود وزوجه إياها وأخذها ومضت فإذا به بها تدخل به نفس البيت الذي كان دخل فيه وأخذ هذه القضمة الحرام وتضع له نفس الحلة فيأكل ويكمل نفس
من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه في حياة الشيخ محمد حسين عفوك في أخذ سألك.
أبدا الحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة وأن يعافينا وإياكم من البلاء. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. في نهاية البرنامج اترك الموسيقى الحرام يضع الله عز وجل متعة ولذة القرآن. اترك النظر إلى النساء الحرام يرزقك الله عز وجل بصيرة نافذة ترى بها الخير وتنعزل عن الشر. اترك كل ما هو معصية من الكذب يطلق الله لسانك في ذكر الله. اترك كل المشاغل القلبية في هم الدنيا يملأ الله قلبك بهم الآخرة. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نشكر أعزائي المشاهدين فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب على هذا اللقاء كيما جعل الله هذه الكلمات إن شاء الله في ميزان حسناته يوم القيامة وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إليكم هذه الإعلانات في النهاية الدعوات لحضور محاضراتنا كدعوة من يسر إدارة الدعوة بقسم الدعوة الإرشاد الفرع النسائي دعوة الأخوات الحضور محاضرة بعنوان كيف تعيشين الإسلام مع من حولك لفضيلة الشيخ عبد السلام البسيوني وذلك يوم الأربعاء 13 من شهر يونيو من عام 2001 من الساعة 4 وحتى 6 بإدارة الدعوة. وهناك أيضا يسر إدارة الدعوة قسم الدعوة الإرشاد الفرع النسائي دعوة الأخوات لحضور دورتي الصلاة والعقيدة لفضيلة الشيخ عبد السلام البسيوني تبدأ الدورة من 18 من شهر يونيو وحتى 8 من شهر أغسطس من عام 2001 وثلاث أيام في الأسبوع. وفي وقت دورة الصلاة من الساعة 4 إلى 5 مساء وقت دورة العقيدة من 5 إلى 6 مساء وذلك بحصول إدارة الدعوة على الرغبات التسجيل في التسجيل الاتصال على الهواتف المذكورة أو الواضحة أمامكم. وهناك أيضا لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب محاضرتان. المحاضرة الأولى إن شاء الله بعنوان كيف نغير الطبع غدا الثلاثاء والمحاضرة الثانية بعنوان كيف نروض الهوى يوم الأربعاء. وجميع المحاضرات بعد صلاة العشاء في جامعة أبي عبيدة في جامعة أبي عبيدة أو مسجد أبي عبيدة ابن الجراح في المنتزه صول المنتزه على ما أعتقد الناس إن شاء الله يدلون المكان. نحن أعزائي المشاهدين نتعلم بالتزامنا بالإسلام كيف نعلو بالروح على الجسد كيف نستعلي على الحرام كيف نقف على الشهوات المسروقة كيف نقبض اليد عن الأذى كيف نكمن غيظا نستطيع المصادة. إنه رقي وسمو وعظمة يرفعان الإنسان عند الناس وعند رب الناس سبحانه وتعالى. لا يقول له الإسلام فاضل شهواتك وألغها. لا يقول له المال كله نجس ورد. لا يقول كن ضعيفا امعه. لكنه يهذب مشاعره ويسمو بروحه ويدخر له في الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. شوقنا يا شيخ عن حور العين وما تكلمت. اللهم اجعلنا أستاذ المشاهدين من أهل الجنة إن شاء الله يا رب العالمين.
جزاك
الله خير يا شيخ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير.